الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. معجل فرجه من عماله. كان الكلام أيما كان في التعامل مع البنك الأهلي، قرض أو غير قرض، أو مع المؤسسات الأهلية أو القطاع الخاص والقطاع الخاص. فلو استقرض إنسان من إنسان ثاني استقرض، وهذا المقرض اشترط في القرض اشترط شرطا ربويا، اشترط شرطا ربويا، فهل يجوز وضعا وتكليفا تخريج لهذا القرض؟ كيف مع البنك الحكومي؟ كذلك مع البنك الأهلي أو مع قطاع خاص محض بعد غير بنك أصلا، لأن باعتبار البنك الأهلي عنده نوع ارتباط بالبنك الحكومي. لنفترض أصلا مؤسسة أهلية محضة أو شخص حقيقي قطاع خاص محض، ولكن هذا المقرض يشترط في القرض يشترط ماذا؟ شرطا ربويا، يشترط شرطا ربويا. فهل يمكن للمقترض هذا التخريج الذي ذكر في البنك الحكومي أن يجري في كل الموارد أم لا؟ وهذا ليس فقط في القرض، قل في كل العقود التي هي في نفسها صحيحة، إذا أراد المكلف أن يتعاقد بها عليها مع طرف آخر يريد أن يضيف يضم شروط محرمة، مو لقرض مو لربا، شروط محرمة أخرى أو قرض أو معاملة أخرى غير قرض، فهل يمكن تسرية هذا التخريج الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في القرض الربوي من البنوك الحكومية، يمكن تسريته في كل الموارد الأخرى أم لا؟ كان الكلام في هذا المبحث. فأحد العقبات التي تواجه هذا التخريج هي أنه لا بد من تطابق بين من ومن؟ بين المتعاقدين. نعم، لا بد من التطابق. وقالوا هذا التطابق، وقالوا في هذا التطابق طبعا ليس خاص بعقد البيع، عقد الإجارة، عقد المضاربة، عقد الجعالة، حتى عقد الهدية، لا بد من التطابق بين المتعاقدين في الإيجاب والقبول بلحاظ أصل العقد وبلحاظ شروط العقد. مثلا أحد الطرفين المتعاقدين ينشئ البيع، الطرف الآخر ينشئ الإجارة، ما يقع العقد. ما يقع، نقول لابد من عقد واحد، كل منهما يقصد عقد واحد يتعاقدان عليه. هذا من لحاظ التطابق على أصل العقد، بس من باب ننبه الأخوان على الخداعيات الموجودة باعتبار رجال الدين ضروري يطلعون على هذا القضية. مثلا يأتي إنسان ويقدم ماله على أن يقع، هذه الخداعات تقع للأسف كثيرا، يقدم صاحب المال للطرف الآخر المستثمر عامل مضاربة ليتاجر بهذا المال ويكون نسبة الربح كذا، ذاك ماذا يقوم؟ لا يقصد المضاربة الآخذ للمال، بل يقصد ماذا؟ يقصد القرض. وبين يقع عقد المضاربة ما يقع، ولكن تكون يد ضمانية غاية الأمر، وليكن يد ضمانية فيضمن أصل المال، الربح حلي وين؟ في الجيب. حصلت كثيرا حيث هذا المستثمر أصبح من الأثرياء، لكنه ماذا؟ من مخ. سهلت البحث فصلنا في سابقا الإعلام يقول نعم الثروة كلها هذا المستثمر صاحب المال على باب الله كالسنين وماليه ضخمة يرجع لي رأس المال وصاحب المال في أمان الله المجرى. أي ما كان سحنا فصلنا إذا تذكرون، ما ارتضينا كلام الإعلام مطلع إجمالا لما التطابق في أصل العقد يجب أن يكون موجود بين المتعاقدين. إذا أصل العقد تطابق موجود العقد ما يتحقق، ولا يكفي التطابق في صورة اللفظ المعلن، لابد أيضا القصد الباطني في النفس كليهما يقصدان ذلك العقد. إذا هي مرحلة التطابق في أصل العقد. تذكرون مرة بنا أنه إذا كان المقترض نيته أن لا يكون قرض وإنما نية السرقة أو عدم إرجاع المال، لم يحدث السرقة، نية أن يأخذ المال ولا يرجعه، في الروايات أن هذا ليس اقتراض، هذا هو السرقة بعينها. مقترض نيته يقترض الآن، لكن نيته أنه ما يرجع القرض أبدا. في الروايات والفتوى النص والفتوى أن هذا العقد لم يقع قرضا ووقع سرقة ونهبة لأثم الآخر المقترض عليه آثام السرقة والنهيبة والنهبة. بل لدينا حكم في المقترض حتى لمن كان قصده مشروع وقصده أن يرجع المال، ولكن بعد شهور سنين أيام أسابيع أو شهور أو سنين أو أي مكان بقاء تبدلت نيته من نية ارجاع القرض إلى نية ماذا؟ بلع القرض. من حين هذه النية حكم حكم السارق مأثوم يعني. فالمقترض يجب عليه نية أداء القرض ورد القرض حين العقد، وهذه النية يجب أن تبقى إلى حين الدفع. حتى مجرد نية عدم الدفع بقاء يأثم المكلف. جيد. فالتطابق لابد أن يكون بين المتعاقدين في ماذا؟ في أصل العقد. علاوة على ذلك لابد أن يكون تطابق في الشروط المحللة. لابد أن يكون تطابق. الشروط تعلمون، أنا ما أريد أدخل في هذا البحث بباص، لكنه على كل محل ابتلاء ولا مكان سيأتي في بحث البيع والشروط، لكن استعراض فهرسي له مفيد. الشروط محللة محرمة، أي تقسيم واضح. تقسيم آخر للشروط واقعا يعني بحث الشروط بحث بنيوي من أعمدة بحوث المعاملات، ومن ثم إذا الله سهل وقدر وقضى، وأحيانا بعد المقاصد المحرمة لن ننتقل للبيع أو الخيار، ننتقل إلى الشروط نقحنا بعد ذلك نرجع للبيع حسب توفيق الله. من بحث الشروط، بحث الشروط بحث عام عمومي في كل العقود، ما مختص بالبيع، بل هو مقدم على البيع بمعنى نعم. الأولى تقديمه على كل المعاملات. نظير المكاسب المحرمة قواعد عامة لكل المعاملات، ولما قدموا المكاسب المحرمة من هذه الجهة. نعم، فالشروط تنقسم إلى محللة أو محرمة. جيد. أيضا من تقسيم الشروط، وهذا تقسيم جدا حساس ومهم، بعض الشروط مع العقد أو العوضين من قبيل وحدة المطلوب. وحدة المطلوب يعني ماذا؟ يعني ممكن التفكيك. ممكن تفكيك، مثلا هو اشترى تما رز لكن بقيد انه عنبر، هو تايلندي او مثلا كذا ماليزيا او غيره، لا الا عنبر، بس هذا الشرط عنبر تايلندي، هذا ليس من قبيل تعدد مطلوب، هذا من قبيل ماذا؟ وحدة المطلوب. وحدة المطلوب يعني ماذا؟ يعني إذا لم يسلم هذا الشرط أصلاً، هذا يرجع إلى تحديد العوض بعبارة أخرى، يرجع إلى ماذا؟ تحديد العوض، أي عبر عنه شنو؟ وحدة المطلوب. مطلوب صورة الشرط ضميمة للعاقد، لكن واقعا ضميمة لو هو محدد إلى ذات موضوع العقد داخل في تعيين وتحديد عوضي العقد، هي عبارة عن وحدة مطلوب. فالمطلوب من العقد والمطلوب من الشرط ليس شيئان، شيء واحد. وبعض الشروط من قبيل تعدد المطلوب، بيع بشرط خياطة الثوب، فالبيع المبيع شيء، خياطة الثوب شيء آخر، تعدد مطلوب. فهنا يقع الكلام أنه لا بد من التطابق بين المتعاقدين في أصل العقد، هذا واضح. في الشرائط أيضا، في الشرائط لا بد من تطابق المتعاقدين في كل الشروط، محللة ومحرمة. المحللة وحدة مطلوب وتعدد مطلوب أم مالا. البعض قال لا بد من التطابق في كل الشروط حتى المحرمة، حتى التي هي مقابل تعدد المطلوب. البعض قال لا بد من التطابق في الشروط المحللة، البعض قال لا بد من التطابق في الشروط التي هي من قبيل وحدة المطلوب فقط. هذا القول الأخير مآله ماذا؟ القول الأخير هذا القول الأخير مآله أنه لا بد من التطابق فقط في أصل العقد لا في الشروط. غاية الأمر تعدد تبعض الصفقة، غاية الأمر، غاية الأمر ماذا؟ تبعض الصفقة أو خيار الشرط وكذا ما شابه ذلك. لا أن العقد لم ينعقد، هي أقوال أنا لا أخوض فيها، وكل قول لهم له مبررات ووجوه. الكلام هنا في تخريج التعاقد مع قطاع خاص محض أو مع بنك أهلي، تخريج بالتخريج المذكور في البنوك الحكومية، يعتمد على بحث التطابق. يعتمد على ماذا؟ بحث التطابق. إذا بنينا على أن التطابق فقط في العقد أو الشروط وحدة المطلوب اللي ترجع العقد، أو الشروط المحللة للمحرمة، فمن الواضح أنه هذا التخريج اللي ذكر السلخوي يتأتى في العقود القرض مع أطراف شخصية حقيقية أم لا؟ نعم يتأتى. لماذا يتأتى؟ كيف يتأتى؟ يعني مثلا أنا أريد أن أقترض من زيد، وزيد يشترط شرط ربوي في القرض، وأنا أنشئ معه القرض صوريا، عفوا القرض أنشئه جديا، الشرط الربوي أنشئه صوريا، نية إن ما في بالشرط الربوي المحرم، فما أريد أن أزج نفسي بالمحرم، لأن الحرام في الشرط الربوي بمجرد إنشاء حرام فضلا عن المضي بالالتزام به. الشرط الربوي كما في كثير من المعاملات المحرمة بمجرد الإنشاء يرتكب الإنسان الإثم الحرام فضلا عن المضي بالالتزام بالمعاملات المحرمة. فبناء على تسرية ذلك التخريج الذي ذكر السيد الخوي وشخص حلي وغيره من العلام في البنك الحكومي، نسريه حتى القرض الشخصي. إذا سرى وتم يكون قرض صحيح والشرط ماذا؟ باطل وضعا وتكليفا، لم يرتكب المقترض حرمة تكليفية لأنه لم يقصد في قلبه الشرط الربوي. فيتأتى تعميم هذا التحريج أو هذه الحيلة الشرعية بشرط ماذا؟ لكن هذا موقوف في التعميم على ماذا؟ موقوف التعميم على عدم لزوم التطابق بين المتعاقدين في القرض في الشروط المحرمة وأن لزم التطابق في الشروط المحللة. فكأنما الشارع في الشروط المحرمة أو في العقود المحرمة الشارع أزال سلطنة الطرف الآخر عن العقود المحرمة. فعلا الشارع لم يعطي السلطنة، الشارع أزال سلطة الطرف الآخر عن الشروط المحرمة، وفعلا أزالها. الناس مسلطون على أموالهم وليسوا مسلطون على أحكام أموالهم. أحكام الأموال بيد من؟ بيد الشارع، لا زال بيد الشارع. الشارع العقود المحرمة كالقمار كالكذا كذا، العقود المحرمة قصر ضيق سلطنة أصحاب الأموال. فسلطنة أصحاب الأموال قاصرة. شلون قاصر؟ حتى لو تصرف في المحرم هذا تصرفك العدم. كيف في البنوك الحكومية؟ اشتراط البنك الحكومي الوضع في الدولة الوضعية الربا فضولي لم يمضه، فضولي لم يمضه الشرع، لم يمضي الشرط المحرم، لم يخوله أن يشترط الشرط المحرم الشرع. هذا نظام عظيم في الميزان الشرعي، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. قلنا والعياذ بالله حتى لو كان الوالي نصبه من الإمام المعصوم، افترض كمالك الأشدر، وحاشا مالك الأشدر أن يقدم على حرام، لكن لو افترض فنتعاقد مع مالك الأشدر رضوان الله تعالى عليه ولا أرتضي الشرط المحرم، نصب شرعا وليكن أو فقيها أو كذا أو ما شئت بعد. لما؟ لأن التصرف الحرام من الأول مالك الأشتر ليس له ولاية عليه، هو حاشا طبعا سمى مثال يقول ليزعل علينا مالك الأشتر في البرزخ. أهل البرزخ يتحسسون كثير. فالمقصود أيام ما كان، فبالتالي لم يعطيه الولاية، بالتالي أتعاقد يا أولى أنوي هذا الشرط المحرم. أي شخص متولي وقف مسجد، مدرسة، مسجد، إذا تصرف بموازين شرعية جيدة، إذا تصرف بموازين غير شرعية ولايته ليست نافذة. الموازين لأن قاضي فقيه، الفقيه ما كذا وغيره ولا وجه، الأمر مرتبط. من ثم نفس الفقهاء في باب الاجتهاد التقليد قالوا بأن حكم الحاكم لا يجوز نقضه إذا لم يخالف الموازين البينة. البينة طبعا، أما الموازين المختلف فيها هذا من باب الاختلاف في الأعراء الاجتهادية، وهذا ما يمكن ذريعة لكل مجتهد أن ينقض تصرفات مجتهد آخر، ما يصح. لكن إذا كانت موازين مخالفة إلى موازين بينة وإن غفله عنها أو عذرا، مثلا حكم بأنه يجب تقليل الناس، إنسان شخص تقليل الناس خطأ خطر على الأمة وخطر على كذا، غافلة هني صارت. نعم ولم يجب. فنرجع إذن، إذن بناء على أن التطابق لا يحصل الخلل فيه، الخلل فيه في الشروط المحرمة. وهذا المالك الشخصي أيضا ليس له ولاية على الشروط المحرمة. أصل العقد صحيح، أنا أتعاقد إياه في القرض أو أي عقد آخر صحيح، ولا أنوي باطنا الالتزام بالشروط المحرمة التي هو يشترط علي فيها، ولا يكون في البين خلل في التطابق ولا خلل في الصحة، فيمكن تعريفها. نعم مرة بناء، إذا بنينا أقول ذكرت إذا بنينا، إذا واحد يقول لا حتى في الشروط المحرمة وإن لم يكن له ولاية على المحرم لكن له ولاية على العقد المقارن للشروط المحرمة، فله أن يسحب رضا، هذا قول آخر أنا ما أنفي بناء على ذلك القول ما يصح، لكن بناء على القول بأنه في الشروط المحرمة لا يلزم التطابق حينئذ نعم يصح هذا. إذن هذا الحل والتعميم والتسلية مبنائي ليس على كل المباني وليس على كل الأقوال، لكن على هذا القول نعم يصح. سهالة تحريره إيش؟ تحريره بحث طويل عريض في بحث التطابق بين المتعاقدين، بحث ليس بالسهل، بحث طويل عريض هنا نريد أن ندخل فيه، وإنما الآن الحديث فقط مبنائي تعليقي. جيد، على كل هالمقدار يبقى في البنك الحكومي الأهلي. البنك الأهلي ذكرنا في أجوبة الأسئلة وجهت أن البنك الأهلي سيولته، تذكرون سيولته ليست بنك أهلي محض، بالكم ولا مر بنا. البنك الأهلي له بعدان، بعد الذمم والعنوان هو أهلي محض، قطاع خاص محض، قد يكون محض إنه طبعا محض. أما السيولة التي بيد البنك الأهلي مر بنا ماذا؟ السيولة التي بيد البنك الأهلي هي آتية من البنك المركزي، حكمها حكم البنك الحكومي، فبلحاظ السيولة مر بنا لا تنويع للبنوك إلى تقسيم ثلاثي، كلها قسم قسم واحد. إذا كانت قسم واحد فمن الواضح حينئذ أن الاقتراض بالسيولة مو بالذمة، الاقتراض بالسيولة من البنك الأهلي حكم حكم ماذا؟ حكم حكم البنوك الحكومية. يعني يمكن تصوير تخريج الأعلام في صحة القرض دون صحة الشرط الربوي، بشرط أن المقترض لا ينوي الالتزام بالشرط الربوي. الآن نريد أن نعين الجهات التي أثارها الشيخ الأنصاري أو الأعلام في المسار الموازي. قلنا مسارين في هذا البحث، المسار الأصلي الأول ما هو؟ هل أمضى الشارع التعامل المالي بكل أنواعه؟ طبعا التعامل المحلل في نفسه، في معاملات محللة في نفسها، هل أمضى الشارع؟ وهذا هو صلب البحث وأساس البحث، هذا المسار الأول. المسار الموازي له إذا اختلط التعامل مع المال العام اختلط بمال خاص حرام، ما هي الأحكام المترتبة؟ هذا مسار ثاني موازي يجب أن لا نخلطه في المسار الأول. لكن الأعلام بل والنصوص خاضت في المسارين معا، من ثم استوجب ذلك علينا أن نتعرض إلى الجهات الموجودة في المسار الثاني فهرسيا، كي إذا استعرضنا الروايات يجب أن نتلفت ونلتفت إلى كيفية استنباط المسار الأول منها وكيفية استنباط ماذا؟ أحكام الكثيرة في المسار الثاني. فمن ضمن أو من تعداد الجهات التي استعرضها الفقهاء والشيخ الأنصاري في المسار الثاني، المسار الثاني مرة بأن أربع صور. ثالثا أشك في وجود المال الحرام الشخص، واحد. الصورة الثانية أعلم ولكن شبهة غير محصورة أو قل غير مبتلى بها كل الأطراف، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وإن استعرضها الشيخ بعنوان رابع بس هي ثالثة يا مرحب. الصورة الثالثة عندي علم إجمالي ومحصور كل محل ابتلاء، علم إجمالي استعرضها الشيخ أخيرا رابعا، رابعا نخليها ثالثا ما هي. الصورة الأخرى سجعلناها ثالثة أو رابعة، العلم التفصيلي بالحرام، يعني أعطاني تعاملت مع المال العام لكن ضم إليه شيء بعينه أعلم أنه حرام مغصوب من مال قطاع خاص. أربع صور، هذه أربع صور بالتالي لها أحكام في المسار الثاني. المسار الأصلي الأول لأنه مر بنا هو حكم التعامل على المال العام مع الدول الوضعية، ونستعرض الجهة على أساس نكون نستذكر كيفية استنباطها في المسار الثاني. من الجهات التي تعرض لها الشيخ الأنصاري والأعلام البقية في المسار الثاني الموازي والتوأم والملازم للمسار الأول، لن ننسى يعني كلامنا هو في المسار الثاني، وإن كان المسار الثاني سواء في المقام أو في غير المقام نفس المسار الثاني في نفسه له كيان مستقل وله أحكام وضوابط وقواعد محل ابتلاء في أبواب فقهية عديدة. أحكام المسار الثاني في نفسه له استقلال وحاجة ماسة لأنه محل ابتلاء في أبواب عديدة. من ضمن الجهات التي، وهذه مهمة محل ابتلاء جيد وعلى تقدير، التي تعرض لها الشيخ الأنصاري أن الآخر إذا علم تفصيلا أو إجمالا، إنما الصورة الثالثة أو الصورة الرابعة، علم بالحرام تفصيلا أو علم بالحرام إجمالا لكن كل محل ابتلاء، فماذا ينوي الآخر الذي يتعاقد أو يتهد من الدولة الوضعية أو مو من الدولة الوضعية حتى لو يتعامل مع قطاع خاص؟ لأن المسار الثاني مر بنا مسار هو مستقل، مسار ثاني صحيح هنا موازي المسار الأول لكنه مسار ماذا مر بنا؟ مسار مستقل. يعني مسار مستقل يعني يمكن أن يفرض المسار الثاني حتى في التعامل مع مو الدول الوضعية، حتى في التعامل مع مالك شخصي حقيقي غاصب الكلام الكلام المسألة الثانية يأتي أو ما يأتي؟ يأتي أحكام المسألة الثانية. فأول حكم فيما إذا علم الإنسان بوجود الحرام تفصيلا أو إجمالا، أول جهة يبحثها الشيخ ماذا ينوي الآخر. الواجب عليه أن ينوي أن يأخذ هذا المال الحرام لرده إلى صاحبه، كي لا يكون أخذه غصبا على منوال المعطي هو غاصب، سواء الغاصب هي دولة وضعية أو الغاصب قطاع خاص. وقضية النية في كيفية الأخذ مؤثرة على مسار وجوب أحكام المال الحرام في يد الآخر. أعيد العبارة، نية الآخر مؤثرة على أحكام المال الحرام في يد الآخر إلى نهاية المطاف. فلو لم ينوي الرد نوى الغصب يكون ضامن. فيصير أحد الغصاب أو أحد الغاصبين. نية الرد، نية الرد أم نيتين؟ معنى نية إحسان. نية الرد أمانة، نية الرد أم نيتين؟ تارة ينوي أخذها ليتملكها شرعا ولو معظما بناء على عموم أحكام اللقطة لهذا، أو ينوي أخذها للاحتفاظ بها بيده، الاحتفاظ وإمساكها بيده يرجع نفع له، أي نية أمانة بس نية. تارة لا ينوي أخذها ليردها محضاً. شوف هالثلاث نوايا أو أربع مع أنها مشروعة إلا أن أحكامها مختلفة. هذه الجهة الأولى، نية الآخر في الآخر ما حكمها وما اللازم، وسيأتي بقية الجهات جهة مهمة في المسألة الثانية غير المسألة الأولى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.